أن هؤلاء الأئمة الأربعة هناك علماء مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم, ولكن وهم فقهاء ومحدثون واشتهروا بالفقه, ولكن لم يحصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة من وجود أتباع يعنون بفقههم ويدونونه ويرتبونه وينظمونه. وإلا فإن هناك علماء مثل إسحاق بن راهوية ومثل سفيان الثوري ومثل الأوزاعي ومثل الليث بن سعد, وهم في زمانهم ومن هم قريب من زمانهم, وهم فقهاء أجلة معروفون بالفقه ومعروفون بالحديث, ولكنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من وجود أتباع يعنون بفقههم فيرتبونه وينظمونه ويؤلفون فيه. وإلا فإن هؤلاء الأربعة وغيرهم هم من العلماء المجتهدين الذين يجتهدون في المسألة, فإن أصابوا فلهم أجران, وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور. لكن ليس لأحد أن يتعصب ولا أن يجفو, ليس لأحد ناصح لنفسه أن يكون غاليا أو جافيا, أن يكون غاليا في أحد من الأئمة أو جافيا في حق أحد من الأئمة, وإنما يعرف قدرهم ويعرف فضلهم ويعرف علمهم ويستفيد من علمهم ويرجع إلى كتبهم وما ألفوه وما ألف في مذاهبهم ويستفيد من ذلك, فلا يتعصب ولا يجفو. لا يقول إن الأئمة هؤلاء الحق معهم وأن غيرهم ليس كذلك, ولا يقول إن أننا لا نرجع لكلام الأئمة وإنما نحن رجال وهم رجال, لا هذا ولا هذا. يعتنى بفقههم ويعرف فضلهم ويدعى لهم ويثنى عليهم ويذكرون بالجميل اللائق بهم بدون إفراط أو تفريط وبدون غلو وجفاء, ويكون الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح, قال إن أشار إلى أنه يعرف الإنسان فضلهم ويرجع إلى علمهم ويستفيد من علمهم, لا سيما إذا كان المسألة فيها خفاء فهو يستعين بعلمهم في الوصول إلى الدليل وإلى معرفة الحق, لكنه إذا وصل إلى الدليل وإذا عرف الدليل انتهى إلى ما تكون النهاية إليه. ثم ضرب مثلا لذلك فقال إنهم مثل النجوم أو مثل النجم الذي يهتدى به إلى جهة القبلة, حيث يكون الإنسان في فلات يهتدي إلى جهة القبلة عن طريق النجوم وعن طريق النجم, لكن إذا وصل إلى القبلة وصار تحت الكعبة ما يحتاج أن ينظر في السماء يبحث عن القبلة, القبلة أمامه والكعبة أمامه. فكذلك هؤلاء حيث يكون الدليل واضح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المعول عليه الدليل, لكن إذا كانت المسألة فيها خفاء والأمر ليس فيها الأمر ليس في وضوح فيستفيد منهم ويستعين بفقههم في معرفة الحق والوصول إليه. هذا هو الإنصاف وهذا هو العدل وهذا هو الذي فيه الأخذ بوصاياهم, لأن كل واحد منهم أوصى بأنه يرجع إلى الحديث وإلى الدليل عندما يوجد للواحد منهم قول في, في, في مسألة قد جاء الدليل على خلافه. كل واحد منهم جاء عنه كلمات مأثورة جميلة تحث على الأخذ بالدليل, وأنه إذا وجد له قول يخالف الدليل فإن العبرة بالدليل وليس بقوله, وأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول في بعض المسائل التي لم يصح فيها الحديث عنده فيعلق القول بها على صحة الحديث فيقول إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به. وقال أجمع المسلمون، يقول الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد منهم كائنا من كان. وهذا هو كلامهم، والأخذ بالدليل والحرص على معرفة الدليل أخذ بوصاياهم وتنفيذ لوصاياهم، أما تقليدهم والتعصب لهم والنيل من غيرهم فهذا ما لا يحمدونه هم ولا يحمده كل منصف وكل ذي عدل، لا يحمد مثل هذا الصنيع. الإمام مالك رحمة الله عليه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة من مذاهب أهل السنة، و والإمام مالك رحمه الله جاء عنه كلمة وكان في هذا المسجد يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الأئمة الأربعة كل واحد منهم جاء عنه كلمات معذورة ترشد إلى الحث على اتباع الدليل وإلى البحث عن الدليل وإلى أنه يصار إلى الدليل، وأنه إذا وجد لواحد منهم قول يخالف أو لا يتفق مع ما ثبت به الدليل فإنه يحمل على أحسن المحامل، وأنه ما بلغه الحديث أو أنه بلغه من وجه لم يصح ولم يثبت عنده أو غير ذلك من وجوه الأعذار التي يعتذر بها عن الأئمة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بيّن فيها عظيم قدر الأئمة ومنازلهم وتقديرهم ومعرفة فضلهم ونبلهم والاعتذار عنهم فيما إذا وجد عن الواحد منهم قول قد جاء دليل صحيح بخلاف ذلك القول الذي قال به الإمام، وهو كتاب نفيس مع صغر حجمه وقد أثنى عليه بعض العلماء وهو الشيخ جمال الدين القاسمي، فإنه قال بعد أن ذكر هذا الكتاب وأثنى على شيخ الإسلام لدفاعه عن الأئمة وثنائه على الأئمة واحترامه للأئمة، قال إن هذا الكتاب لو كان بالصين فسافر أحد من أجل أن يظفر بشيء بنسخة منه لكانت سفرته رابحة، لكانت سفرته رابحة، لأنه مع قلة حجمه وصغر حجمه معناه عظيم ومعناه واسع، فهو قليل المعنى واسع المعنى، قليل المبنى واسع المعنى. وقد وهؤلاء الأئمة الأربعة الإمام أحمد هو آخرهم، وكانت وفاته سنة 241، وقبله الشافعي وكانت وفاته سنة 204، وكان أحمد تلميذا للشافعي، والشافعي قبله الإمام مالك وهو تلميذ للإمام مالك، وكانت وفاة الإمام مالك سنة 179. وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة كانت وفاته سنة 150، مات في السنة التي ولد فيها الشافعي وهي سنة 150، في سنة 150 مات أبو حنيفة وولد الشافعي، وكان الشافعي توفي وعمره 54 سنة، يعني ولد سنة 150 ومات سنة 204. فثلاثة من الأئمة يعني بعضهم شيخ لبعض، فمالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ للإمام أحمد، وقد أورد الإمام أحمد حديثا في مسنده من روايته عن الشافعي, والشافعي يرويه عن الإمام مالك, وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة, نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. وقد ذكر هذا الحديث ابن كثير في التفسير عند قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في آخر سورة آل عمران, وذكر هذا الحديث بهذا الإسناد وقال إن هذا حديث إسناده عزيز, يعني عزيز يعني نادر, يعني فيه يعني في أنها من الأسانيد التي اجتمع فيها ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة, إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة. الإمام مالك يروي عن